والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق وما قبله وما ورد إلينا، نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى عنه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة بتسأل أنها ولدت أو رزقت بتوأم، فهل يجوز أن تعق عنهما بعقيقة واحدة؟ أخت رزقها الله سبحانه وتعالى بتوأم، فتريد أن تعق عقيقة واحدة وتسأل عن حكم ذلك. بالنسبة للعقيقة، فإن العقيقة تكون عن كل مولود، كما قال الإمام مالك والمالكية: نفس عن نفس. والنفس التي قصدوها هي الكبش، والنفس الأخرى هي المولود. نفس أي نفس الكبش أو نفس الغنم أو الشاة، عن نفس أي عن المولود. ومن ثم فلا يجوز الاشتراك في عقيقة واحدة للمولودين، يعني ما ينفعش ان هو يعق بشاة واحدة عنهما، فضلا عن ان جماهير الفقهاء على عدم على منع الاشتراك في العقيقة. الاشتراك في العقيقة عندهم غير جائز خلافا للشافعية. يعني ما ينفعش ان عدة اباء رزقوا بابناء فيذهبوا يشتروا بقرة ويقول كل منا له سبع فيها عن ولده. فالاشتراك في الأضحية جائز، وجائز قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالاشتراك في الهدي. ومن ثم فبعض العلماء منع الاشتراك أصلا في الأضحية، لكن الجماهير على الجواز، وأن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة، وذلك قياسا على الهدي. أما بالنسبة للعقيقة لا يجوز الاشتراك فيها كما ذكرت خلافا للشافعي عليه رحمة الله ورضوانه. وبالنسبة لمن رزق بتوأم فإنه يعق عن كل ولد أو عن كل جارية بشاة، وليلزم أن يعق عن الولد بشاتين، هذا على سبيل الاستحباب. والعقيقة نفسها حكمها أنها مستحبة وليست بواجبة. مستحبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وعند النسائي والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من رزق بغلام وأحب أن ينسك عنه فليفعل، يعني رد الأمر إلى مشيئة الأب، وأحب أن ينسك لم يلزمه بذلك. ومن ثم فالعلماء على استحبابها، العلماء على استحباب العقيقة ولم يقولوا بوجوبها. فإن تيسر للأخت السائلة أنها تعق عن كل ولد أو كل بنت من التوأم بما تيسر، ليس بالضرورة أن يكون كبش، ممكن تكون نعجة، ممكن يكون جدي اللي هو ذكر الماعز، وممكن تكون الأنثى، يعني ما يشقوش على أنفسهم، ومش لازم يكون عن الذكر شاتين، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بقول لحضرتك، انا بالنسبه للصلاه والله انا بقالي فتره شايفه نفسي مقصره فيها شويه، لاني انا معايا بيبي صغير، يعني في معظم الاوقات بقوم عشان اتفضل اصلي الاذان اول ما ياذن فورا، لكن هو بيشغلني والله كتير، وخايفه ان انا انحط في الايه اللي هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. انا خايفه الموضوع ده جدا، يا ريت حضرتك بس توضحوا لي، هل لما انا مثلا باخر نفسي لما انا ارضعه، لو لما انا اغير له حفاض او شيء، فهل انا كده انحط من ضمن الايه ديت لا قدر الله؟ دي نقطة. النقطة الثانية، لو أنا كنت بتغدى ومتوضية وقمت عشان مثلا أصلي العصر، هل لازم إن أنا أمطمط بقي أغرغر بقي بالمياه، ولا يعني أنا أشوف إن الموضوع ده جوزي أحيانا لما مش بغرغر بيقول لي لا صلاتك ما تنفعش؟ يا ريت حضرتك توضحها لي. ونقطة تانية حضرتك، أنا بسرح كتير جدا في الصلاة يا شيخ، يعني وأنا ساجدة أحيانا ببقى ساجدة وأقول كلام كويس جدا وبدأ أدعي كويسة جدا، أنا سرحت رحت في الدنيا غير الدنيا كده، ليه مش فاهمة والله. ودعي لي يا شيخ والله بالله عليك تدعي لي، أنا شايفة نفسي مقصرة جدا وزعلانة والله وخايفة من جوايا موت، إن أنا شايفة نفسي فعلا مقصرة. يعني بالنسبة للقرآن أنا يعني وأنا حامل ختمته، وأنا حامل وبعد ما ولدت ختمته، بعد ما ولدت مباشرة، وبعد كده بيبي شاغلني جدا، يعني حضرتك عارف الأولاد تعبهم ومرضهم والقرف ده كله. فبعد ما عزيزة حضرتك يا دكتور ادعي لي الله يبارك لك يا رب، إن أنا ربنا يثبتني على الدين ويخليني دايما كده على يعني على تواصل جامد بيه. الله يخليك يا دكتور، شكرا يا شيخ.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا استاذ دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لو تكرمت بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت اشتريت قطعة أرض من كم سنة كده، وكنت يعني متردد هل أتخذها كسكن أو تجارة، يعني في نهاية الأمر قررت أبيعها كتجارة يعني.
لا أنت لازم تحدد النية عشان نقول لك فيها زكاة ولا لا.
لا أنا من البداية كنت متردد صراحة هل كسكن أو يعني على حسب الوضع يعني. في النهاية قررت انها تكون يعني كتجارة وكذا وبعتها من فترة بسيطة يعني.
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، اشترى مني شخص قطعة ارض واعطاني جزء من المبلغ وبقى جزء ثاني، وبعد ان كتبنا العقد وكذا يعني قرر هو ان يرجع في البيع، هل كيف الوضع الشرعي لها يعني؟
حاضر.
طيب السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت، في صديقي تم الخطبة لي على عروس بدون أن يدري يعني، وهو رافض الزواج ده، ولكن أمه قررت إنه قالت له يعني لو رفضت الزواج ده أنا هسيب لك البيت كده، ولا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
يعني والدته خطبت له من غير ما يروح ولا يعرف،
من غير ما يعرف أي حاجة، هو مش عايز يتجوز البنت دي أبدا يعني.
طيب وحضرتك هم أهل العروس وافقوا إزاي؟
كده يعني على اعتبار انهم ناس طيبين ولاد حلال وكده يعني.
ايوه يعني ما شافوش العريس ولا العريس راح لهم ولا اي حاجه خالص
ابدا.
الاموال يعني مثلا والدته اللي لبستها الشبكه برضه؟
لا ما لبستهاش الشبكه، هي يعني اتكلمت له عليها وكده،
مجرد
يعني
طلب يعني، مجرد طلب.
طلب.
نعم. تقدم للطلب يعني.
نعم يا شيخ. بس هو طيب مش عارف يعني هل يرضي امه ويوافق على الزواج ده وكده يعني، ولا هو يغضبها وكذا، محتار صراحة يعني.
حاضر.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك ويرضى عنك يا رب.
اللهم آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ أيمن؟
الله يحفظك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أطال الله عمرك وأحسن الله عملك. بعد إذن حضرتك بس لي 3 أسئلة الله يرضى عنك. السؤال الأول، معايا طفلة صغيرة أحيانا عزك الله ممكن وأنا بقول في التشاهد ممكن تعمل حمام على المصلية قدامي، هل عيد الصلاة تاني ولا أنا برجع ورا بعيد عن المنطقة اللي هي عملت فيها؟
تمام.
ده السؤال بعد إذن حضرتك. السؤال الثاني، أختي مستحلفاني بالله أحيانا ما بتقومش تصلي الفجر فبتصليه قضى والشمس طالعه، تصلي الاول اللي هي سنه الركعتين السنه الاول ولا بتصلي الفرض الاول؟ دي حاجه. والدتي بعد اذنك، والدتها ست توفاها الله من حوالي 16 17 سنه، ووالدتي اشترت تربه فعايزه تنقل امها من التربه اللي هي فيها معاها، جائز ولا غير جائز؟ وهي مصممة، هي والدتي ست كبيرة يعني تتعدى الحاجة و70 سنة، مصممة ان هي لازم تنقل والدتها من اللحد اللي هي فيه تنقلها معاها، فهل جائز ولا غير جائز؟
حاضر. تبين هو غير جائز بس تبين لحضرتك حالا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سلام.
بالنسبة لي الأخت اللي بتسأل عن إن ابنها أو بنتها شغلاها عن الصلاة، فبنقول لا يجوز بحال من الأحوال إن هي تخرج الصلاة عن وقتها. يعني إذا البنت كانت بتبكي رضعتها عملت لها حاجة، خرجت لها وقت الصلاة في أوله لبعد ذلك بقليل لمنتصف الوقت، إنما يعني الأمر مقدور عليه إن شاء الله، وإن يعني فعلت خلاف الأولى، لكن إنها تخرج الصلاة عن وقتها فهذا فعل محرم غير جائز مهما كان السبب. الأمر الثاني بالنسبة لي الطعام، هل تتمضمض بعد أكل الطعام؟ أقول إن كان الأكل له دسم أو له بقايا في الفم فتتمضمض، وإلا فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة كما في حديث جابر، احتز منه بسكين وقام مسح يديه وقام فصلى ولم يتمضمض. وأورد عنه أنه شرب لبنا وتمضمض وقال إن له دسما، فمن ثم لو كان في فمها بقايا طعام وتمضمضت فهذا أفضل، وإن لم تتمضمض فصلتها صحيحة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للانشغال في الصلاة، فالإنسان إذا قام إلى صلاته جاء الشيطان يخطر بينه وبين نفسه، يخطر في صلاته، يباعد بينه وبين الصلاة ويشغله. لذلك يبين صلى الله عليه وسلم أن منا من يصلي وليس له إلا نصف صلاته، ومنا من ليس له إلا الربع، ومنا من ليس له إلا الثمن، وهكذا. فالإنسان لا يحوز فضل الصلاة كاملة، بقدر انشغاله فيها بقدر ما ينقص أجره. والشيطان يأتيه إذا ما دخل في الصلاة اذكر كذا اذكر كذا، يعني الشيطان الذي أبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، يريد أن يمنع الإنسان من الصلاة والسجود لربه. فإن لم يستطع فإنه يريد أن يفسد الصلاة على الإنسان، فإن لم يستطع فإنه يجعله في شغل بحديثه معه، بشغله له لكي يقلل له من الأجر. فانظر إلى عداوة الشيطان للإنسان. بالنسبة لي الأخ السائل التالي الذي يسأل أنه اشترى قطعة أرض من عدة سنوات، وكانت نيته يعني مترددة بين أن هو يبني عليها وتكون سكن له، وبين أن يبيعها فتكون من عروض التجارة. وأنا قلت للأخ الكريم السائل لابد من تحديد النية، لأن النية هي اللي هتبين إن كانت الأرض دي عروض تجارة تجب فيها الزكاة، أم أنها إن كانت دارا له وستكون مسكنا له فليس فيها صدقة، ليس على المرء في داره وفي عبده صدقة وفي فرسه. ومن ثم فالنية هي الأساس. الأخ قال أنه بعد ذلك حسم الأمر وجعلها للتجارة، إذن يخرج عن الأرض كل سنة يقيمها، ويخرج عن الأرض في كل عام 2.5%، يعني في سنة من السنوات كانت ب100,000، انخفضت بقت ب80، اللي بعدها بقى متوسط ثمنها 90، اللي بعدها بقى 120، قعدت معاه 5 سنين، يحسب كل سنة ويضرب في 2.5% ويخرج الزكاة. وأرجو أن أنبه، يعني الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يأمركم بالفحشاء، قال المفسرون يأمركم بالبخل. الشيطان يعدكم الفقر أي من الإنفاق في سبيل الله، ويأمركم بالفحشاء أي يأمركم بالبخل والإمساك. الإنسان كلما هم أن يبسط يده بالنفقة ردها إلى عنقه ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. وإنما سميت الصدقة بالصدقة لأنها تصدق إيمان الإنسان بربه سبحانه، فلأنه آمن وصدق فهو ينفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور وضياء لك يوم القيامة، والصدقة برهان على صدق إيمانك بربك سبحانه وتعالى. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يوم عطش أقول ده هطلع 6 سنين 7 سنين 10 سنين، إياك أن تظن أن المال ستنقصه الصدقة، هذا سوء ظن بحكم الله سبحانه. الأخ الكريم يسأل أيضا أن هناك أخ أو شخص اشترى منه قطعة أرض دفع له جزءا من ثمنها وبقي في ذمته جزء، وهو يريد بعدما كتبوا العقد وأبرموه ودفع جزء من الثمن يريد فسخ العقد والرجوع في البيع، فما حكم ذلك؟ البيع ها هنا بيع يعني بالتقسيط أو بيع فيه جزء بالأجل، فصارت الأرض ملكا للمشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع، صار الثمن دينا في ذمة المشتري، وخرجت الأرض من ملك البائع وانتقلت إلى ملك المشتري. يبقى الإنسان اللي اشترى تملك الأرض، والإنسان البائع تملك المال، جزء منه حال وجزء مؤجل في ذمة أخيه. وقد لزم البيع بتفرق المتبايعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني لك أن تختار وأنت في المجلس، وهذا ما يقول عنه العلماء أنه خيار المجلس، وأنت في مجلس البيع بإمكانك أن ترجع وأن تعدل في البيع ولا تشتري قبل أن تقوم من مجلسك، لكن إن تفرقت الأبدان فقد لزم البيع. ولذلك فالعبارة التي تغضب بعض الناس: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. يحط هذه الورقة ويجي إنسان يقول لك إزاي يا أخي، ما سبحان الله البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طب البيع ها هنا لازم إلا إذا كان في المبيع عيب، إن كان في عيب ترده للعيب. يبقى إذن لزوم البيع هذا في مجلس العقد مما لا خلاف فيه، بل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا اشترى بيعا وأحب أن يلزم البيع كان يفارق المبتاع. وورد عنه كما في صحيح البخاري أنه اشترى أرضا من عثمان رضي الله عنه بأرض أخرى كانت قبل خيبر. يقول ابن عمر والحديث في صحيح البخاري: فلما رأيت أني قد غبنته بأن ساقني إلى المدينة بثلاثة أيام، يعني قربوا للأرض بتاعته، قربوا من المدينة وأبعده هو عن المدينة إلى جهة خيبر، قال فارقته. لماذا فارقه ابن عمر؟ فارقه لكي يلزم البيع. وابن عمر على ما يبدو رضي الله عنهما وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بكراهية مفارقة البائع لأخيه حتى لا يستقيله، حتى لا يطلب منه الرجوع في البيع. فإن فارقه بتلقائية ونفذ البيع فلا بأس بذلك. أيما كان الأمر، فإن الأخ الكريم السائل الذي أبرم العقد مع أخيه وفارق كل منهما أخاه على ذلك فالبيع لازم لهما، هذا هو الأصل. طب نفترض أن الأخ الكريم نفسه سمحت واستمع إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يندب إقالة المتبايعين، يعني سمع شيئا كهذا ورجى المثوبة أن يقيل عثرة أخيه، وجد أن نفس أخيه غير طيبة بهذا البيع فأراد أن يرجع عن ذلك، فلا تثريب عليه ولا بأس عليه في ذلك، فالبيع نافذ. لكن الأخ الكريم نفسه طابت أنه هو يأخذ أرضه ويرجع لأخيه المبلغ الذي أخذه منه، فهذا فضل منه لا يجبر عليه، وإن لم يرتضي ذلك فالبيع لازم لهما، والله أعلى وأعلم. أما عن السؤال الثالث، وهو أن أم صديقه خطبت لابنها، يعني زي قريبة زي جارة لهم، والابن لا يريده، فهي تغضب وتقول إن ما خطبتهاش أنا هسيب البيت وامشي إلى آخره. أقول الأم جزاها الله خيرا على حرصها على ابنها، ولكن هذا المسلك مسلك خاطئ. يعني الجوازة ديت مش أكلة أو غدوة هاكلها لو مش على نفسي، عشان أرض أمي، مش مشكلة هستحمل يعني، إيه ما جاتش من أكلة وحتى لو مش عجباني هتعدي، لكن جوازها زي دي هتقعد معايا طول العمر. يعني إزاي إن أنا عشان أرض أمي أخد إنسانة لا أرغب فيها؟ يبقى النهاردة ربما أظلمها، ربما إن أنا لا يعني أعاملها كما ينبغي أن يعامل المرء زوجته، يمكن ما يحسنش إليه، يمكن الإنسان إنسانة فاضلة لكن لما جاءته بهذا الطريق زاهدت نفسه فيها. فلذلك الوالدة الكريمة نقول لها جزاك الله خيرا، لكن أمور الزواج لا ينبغي أبدا أن يكره المرء عليه. ده إذا كان لا يجوز أن احنا نكره بناتنا على الزواج، البنت لا تريد إنسان لا تجبر على أن تتزوج منه، طب فكيف بالرجل؟ الرجل هيجبر؟ وهل بر الأم أن أنا أتجوز إنسانة أنا لا رغبة لي فيها؟ فيعني أنا أرى أن الحقيقة أن موقف الأم ها هنا غير صحيح، موقف الأم ها هنا موقف غير صحيح. فلذلك يعني أرجو أن هي تعدل عن هذا الموقف حتى لا تتسبب في ظلم لأحد أبنائها. وأمور الزواج ديت إن كل شيء خلقناه بقدر، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يأذن يتزوج المرأة التي قدر الله له أن يتزوج منها. الأخت الكريمة التي تسأل إن معها طفلة صغيرة وهي في التشهد الطفلة بتتبول على السجادة أو المصلية للأم بتصلي عليه، لكن الأم بتبتعد فلا يصيبها شيء من بول جاريتها أو ابنتها. ها هنا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأن ثوب المرأة لم يتلوث والبول في مكان وإن كان مجاور إلا أنه لم يصل إليها وابتعدت هي عن هذا المكان، فالصلاة إن شاء الله صحيحة. يعني هي بتقول هي في التشهد وحدث هذا الأمر فالصلاة إن شاء الله صحيحة، بل إن الإنسان لو صلى وفي بدنه أو في ثوبه بعض النجاسة وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم خلع نعلهم، فخلع الصحابة نعلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة سأله الصحابة سألهم لماذا خلعتم نعلكم؟ قال رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. شوف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والامتثال لهديه، حتى مش عارفين خلع النعل ليه فخلعوا نعالهم في الصلاة، والأرض كانت حصى عشان ما حدش بس يدخل المسجد بالحذاء ويدخل يصلي على الموكيت ويقول ما النبي عليه السلام كان بيصلي في النعل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله، كان المسجد من الحصى، كان المسجد أتربة وحصى، ما كانش فيه سجادة وموكيت كأيامنا هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبريل أن بهما أذى، يبقى هو دخل الصلاة وصلى جزءا منها ونعله فيه أذى فيه نجاسة، ورغم ذلك لم يعد الصلاة وإنما استمر فيها وأتمها. فالإنسان لو كان جاهلا بوجود النجاسة في بدنه فصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخت الكريمة التي تسأل إن صلاة الفجر تفوتها في بعض الأحيان وتستيقظ فتصلي قضاء، هل تصلي السنة أم تكتفي بصلاة الفجر فقط لأن وقت الصلاة خرج؟ أقول لها أن تصلي السنة، وذلك لحديث التعريس، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه في سفر ونزلوا منزلا، منزل يعني مما يحبه المسافر. نتلقى هذا السؤال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت اللي بالتلفزيون لحظة شوي. يا شيخ.
تفضل.
بسألك بسؤال. عن مدة عمر الزواج للشاب،
عمر الزواج ايه؟
هل هو من سن 13 الى سن 19 ولا
بدء سن الزواج يعني
فوق ال 20؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم معك؟
اتفضلي سأل حضرتك. اتفضلي
يا شيخ. ممكن عايز أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
أنا زوجي عايزني ألبس النقاب. فأنا يعني عايز ألبسه باقتناع. ممكن ألبسه إن هو عشان هو طلبه مني ولا ألبسه مش فاهمة يعني. بس وعايزة حضرتك تدعيلي بالذرية الصالحة.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا لله. الحديث التعريس لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال من يكلأ لنا صلاة الفجر فعهد بهذا الأمر إلى بلال. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونام بلال وكان مسند ظهره إلى راحلته فما استيقظ إلا والشمس في وجهه. وورد أن عمر كان أول من استيقظ وأخذ يسبح ويهلل فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه هذا، أمر الصحابة أن يرتحلوا وتوضأوا وصلى النافلة وصلى بهم الصبح. فمن ثم يجوز للإنسان إذا ما خرج وقت الصلاة أن يقضيها وأن يقضي النافلة، والله سبحانه أعلى وأعلم. اللي بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل أن والدة صديقتها دفنت منذ 16 سنة، من 16 سنة دفنت عليها رحمة الله، ووالدتها اشترت مقبرة، فالأم تريد أن تقوم بدفن صديقتها معها اللي هي الست الكبيرة اللي زيها. يعني على ما يبدو أن الأمهات كانوا أصدقاء والبنات برضو أصدقاء، فهي تشدد على أم صديقة ابنتها في أن تنقل أمها إلى المقبرة التي اشترتها. فهل يجوز هذا؟ بالنسبة لهذا الفعل هو فعل غير جائز، لا يجوز أبدا أن أنا أنقل الميت من مقبرته إلى مكان آخر إلا لضرورة ملجئة ولحاجة ماسة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا ربه سبحانه لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص يعوده في مرضه وهو في حجة الوداع، وظن سعد أنه مرض الموت، فقال يا رسول الله لا يرثني إلا ابن وأنا رجل ذو مال، أفأوصي بمالي؟ قال لا، فبشطره لا، بثلثيه لا، بشطره لا، بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحاب هجرتهم لكن البائس سعد بن خولة يرث النبي صلى الله عليه وسلم له أن مات بمكة ولم يمت بالأرض التي هاجر إليها وهي المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين من أجل أنه مات بمكة، رغم أنه مات وهو في حجة الوداع، رغم أنه مات وهو يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه ليدفن بالمدينة، وما دفن إلا حيث مات بمكة. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبوه مع زوج عمته عمرو بن الجموح، وكان صديقين، ودفن في قبر واحد، فقد مات في غزوة أحد رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وجاء السيل في زمن معاوية حينما كان يفجر عينا، فجاء السيل فاجترف المقابر، فخرجوا وقد أسرعوا إلى مقابر أسراهم، مقابر موتاهم، يقول فوجدتهما يتثنيان وكأنما دفن بالأمس. يعني لسه أجسادهم بعد أكثر من 40 سنة لسه الأجساد طرية في مكانه، وما نقلوا الموتى من مكانهم وإنما ردوهم إلى المقابر التي دفنوا فيها. فالحقيقة لا أدري يعني ما هي الأفضلية للأرض التي دفنت فيها إلى الأرض التي انتقلت فيها إليه. يعني المقبرة دي مثلا في الحرم والمقبرة التانية في أرض في بلاد الترك مثلا، كلها في بلد واحدة، وسبحان الله الجسد قد بلي والروح عند بارئها، فما ينبغي أن احنا نتجرأ على حرمة الموتى، ولا أن احنا نقوم بنقل الأجساد أو البقايا أو يعني الإنسان اللي رمم هذه أو بقايا جسد الإنسان نقوم بنقلها من مقابر إلى مقابر، ولا أدري ما الحكمة في ذلك، فلا يجوز مثل هذا الفعل، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا أختي توفت قبل أمي وتركت بيت 5 أدوار وعندها 3 أولاد وبنت، وبعد سنتين توفت 2 من أولادها.
تركت 3 أولاد وبنت.
وبنت.
ليها زوج؟
لا متوفي.
تمام.
وبعدين بعدها بسنتين 2 من ولادها توفي. نصيب أمي في البيت إيه؟
هو حضرتك نصيب والدتك من الأول السدس.
يعني هو البيت 5 أدوار والدور على مساحة قرار.
هي لها السدس، السدس يعني 4 أراد في 24 إراد على الشيوم.
يعني مثلا أوضة في كل شقة؟
حضرتك ما عرفش المساحة قد إيه، هي ليها حاجة شيعة.
175 متر.
ما هي حضرتك بيبقى لها ملكية شيعة. معايا حضرتك ليها إيه؟ ملكية شيعة. يعني مثلا ممكن بالتقريب كده يبقى لها مثلا ايه قيمة حوالي 29 متر 30 متر بالتقريب. يعني اقل من 30 متر شوي.
وكل الشقة ولا في البيت كله؟
هي على المشاع في البيت كله، ارض وبناء. ارض وبناء.
شكرا لك.
شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. نعم الشيخ. الو.
تفضل.
عندي اختي قلت ان توفي، عاوز تبيع البيت، يجوز ولا مش يجوز؟
عايزه ايه؟
عندي اختي متجوزه،
اخت جوزها مات الله يرحمه، وبعدين عايزه تعمل ايه؟
ابنها عندها ابن عاوز تبيع البيت.
ابنها عايز يبيع البيت؟ لا يعني البيت ورثه ولا بيت ايه؟ مش فاهم.
بيت ابوه متوفي عشان
يعني هو مش ليه نصيب في البيت؟
ايوه.
هيبيع البيت كله بنصيب والدته ونصيب اخواته؟
ايوه. يجوز ولا مش يجوز؟
لا هو يبيع اللي يخصه. هو بيع البيت مفيش فيه مشكله، لو الورثه اتفقوا يبيعوا. هو بيع البيت حرام.
خلاص ماشي.
انما يبيع على قدر ما يملك.
خلاص ماشي.
شكرا. شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. ايوه يا دكتور، انا اول اتصال كلمت حضرتك، انا مواد اول اتصال. حضرتك بتقول ان انا ما بيعش الساعة عن وقتها، هو يعني انا احيانا بصليها بعد ما بتأذن مثلا بنص ساعة وكتير اول ساعة بالظبط، فهل كده انا يبقى انا كده؟
لا كده، طالما حضرتك في وقت الصلاة ما خلاص ما ضيعتش الصلاة. اللي بيضيع الصلاة اللي بيخرج الصلاة عن وقتها، ده اللي بيضيع الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هم بيؤخروا الصلاة عن وقتها.
تمام ممتاز.
شكرا
شيخ.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أهلا يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ. أنا كنت ناشي وفاتت لربعين يا شيخ، وفي بالي طهرت قبل لربعين، في بالي طهرت، مشيت عملت غسل ورجعت نصلي، يا اخي ظهر لي فما دم نازل، قسيت وتو فاتت لربعين وثم الدم، ما عادش دم نازل علي، اما ثم اصفرار هبت علي بعد لربعين بصفه مستمره، هل نصلي يا شيخ ندوش نغتسل ونصلي؟
حضرتك الدم ده دم النفاس اللي حضرتك عارفاه، ولا دم حيض، ولا دم عادي زي دم الجراحه؟
هو الدم اللي نزل عليه بعد 40 يا شيخ دم النفاس، هو حتى من رائحته كريهه، واما انقطع علي الدم بعد 40 وثم اصفرار قاعد هابط علي، ما نعرفش نغتسل ونصلي والا لا.
حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا بس كان عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأولاني كنت متقدم لبنت والبنت ديت ناس كتيرة شكروا فيها وفي أهلها.
وإيه؟
متقدم لبنت والبنت ديت ناس كتيرة شكروا في أهلها يعني في البنت نفسها. بس البنت ديت ولدها بيشتغل في بنك وحاليا مسؤول عن القروض. ففي حرمانية إن أنا ناسب الناس ديت ولا لأ؟
ولدها شغال في بنك؟
اه. السؤال الثاني في صديق ليا شغال في شرم الشيخ. فكنا عاوزين نجيب عربية أنا وهو بحيث إن ينقل السياح من الفندق للرحلات البحرية وكده. ففي حرمانية إن إحنا نعمل حاجة زي كده ولا لأ؟
حضرتك الرحلات دي من عشان أفهم طبيعتها، هل هناك في مخالفات شرعية يعني مثلا زي شرب خمور زي فواحش زي أمور زي كده؟
لا ما أظنش إن في حاجة زي كده هنا. طيب. تقريبا زي غواصات وحاجات زي كده.
ما أنا بقول لحضرتك هو عشان بس تبقى عارف القاعدة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحضرتك النهاردة إذا أنت بتساعدهم على إثم كن شريك معهم.
تمام
معايا حضرتك؟ يعني لو هاخد واحد أوصله من المكان ده يروح لبار يشرب خمرة، ما انا شريكه في الوزر مش كده؟
تمام مظبوط.
الخمر ملعون حاملها كده ولا مش كده؟
تمام. لكن لو رحلات عادية ما فيهاش اي حاجة.
انا بقول لحضرتك اذا راجل بيوصل مشوار وكلام زي كده خلاص، انما انا بقول لحضرتك اذا كان في مخالفات شرعية هتقع، واخد بال حضرتك، في السيارة فواحش شرب خمور كلام زي كده بناقص خالص الكلام ده، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لأن المشكلة السياحة مش السياحة نفسها، ما يلابسها من معاصي ومن مخالفات شرعية لا تكاد تنفك عنها. معي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم اللي بيسأل عن سن الزواج الشرعي، بالنسبة لسن الزواج الشرعي أول أمر أود أن أنا أنبه إليه، ما فيش حاجة اسمها سن الزواج 9 سنين، سن الزواج 13 سنة 12 سنة، الكلام ده هو كلام مش منضبط. العبرة هل البنت بنت بالغة ناضجة في مثل هذه السن أم لا؟ ما تجيش تقول ده أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي في 9. يا أخي في 9 في هذا الجو كانت امرأة، وكانت امرأة مكتملة، كانت امرأة تحيض مكتملة الأنوثة، ما كانتش لسه النهاردة زي اللي عندها 9 سنين دلوقتي، قدامها كام سنة على بال ما تدرك، على بال ما تبلغ مبلغ النساء. أما أجي أقول 13 سنة، طب 13 سنة دي النهاردة دي طفلة صغيرة، لا هي عارفة يعني إيه زوج، لا عارفة يعني إيه واجبات الزوجية، لا عارفة يعني إيه تربي طفل ولا تعمل كلام زي كده. يبقى إزاي النهاردة أطالبها بحقوق الزوجية؟ ازاي اطالب المرأة النهاردة انها تكون سكن لزوجها؟ يعني ازاي؟ عايز افهم يعني. فالحقيقة يا اخوان النهاردة ما جيش اقيس امر، الامر ده كان من مدة كبيرة من الزمان تغيرت الاجساد فيه وتغيرت النفسيات فيه. ده النهاردة بتبقى في الجامعة ولسه عايشة دور الطفولة، الراجل بقى النهاردة في الجامعة ولسه بتعامل كأنه عيل صغير. فيعني ينبغي ان يراعى مثل هذا الامر. هو الهدف من الزواج ايه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن هيتأتى إزاي ويلعبوا استغماء مع بعض؟ الرحمة إزاي؟ يبقى امرأة يسكن إليها وتسكن إليه كيف؟ فأرجو أن هذا الأمر ينتبه إليه. وفي كلام خطأ في بعض كتب الفقه أن بيذكره أن عبد الله بن عمر تزوج من ابنة عثمان بن مضعون وكانت صغيرة، فلما بلغت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فادح ووهم شديد منتشر في كتب الفقه التي ينقل بعضها عن بعض دون تثبت. كلام ده خطأ، يقول لك إذا الصغيرة تزوجت تخير بعد ذلك، هذا الكلام خطأ. وإنما كانت ابنة عثمان بن مضعون رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وترك ابنته، وكانت بنت، كان عبد الله بن عمر ابن خاله أو ابن عمته وهي بنت خاله، فزوجها عمها من عبد الله بن عمر، وقال قرشي هاشمي كفء لها، ده هي تبقى بنت خاله وهو ابن عمتها فزوجها منه. ولكن كانت أمها تميل إلى المغيرة بن شعبة، كان المغيرة بن شعبة تقدم إليها فعمها زوجها لعبد الله بن عمر، وأمها تريد المغيرة بن شعبة والبنت في هوى أمها تريد المغيرة بن شعبة، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل نكاح عبد الله بن عمر، لأن لا يجوز أن البنت تتزوج من غير أن تستأمر، وكانت كبيرة بالغة ولم تكن صغيرة، لم تكن قد تزوجت من عبد الله بن عمر ثم لما بلغت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، إنما يذكر في كتب الفقه يعني هكذا من غير تثبت، فأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. ومن ثم إذا تدخل ولي الأمر، ولي الأمر إذا تدخل لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة، لجلب نفع ودفع ضر، ليس لإملاء من جهة أجنبية أيا ما كانت، والكلام واضح جدا، يعني إذا كان الأمر لتحقيق مصلحة، لا لي دعوة بقى بتوصيات مؤتمر السكان في بكين في القاهرة في نيويورك في الكلام ده كله، إذا كان تنفيذا لهذه المؤتمرات فهذا أمر غير جائز. لكن إن كان رفع سن الزواج لتحقيق مصلحة أقول فلا بأس، كان سن الزواج 16 سنة مفيش مشكلة، يخليه 18 برضو أقول مفيش مشكلة، لكن إن شق الأمر على أهل البدو، إن شق الأمر على أهل سيناء وكان في ذلك ضرر عليهم يبقى يتم تعديل هذا الأمر بالنسبة إليهم. لكن إحنا ما نعاني منه الآن مش مشكلة الزواج، إن إحنا يعني الناس مش لاقي جواز، ده مشكلة عنوسة بيصل السن ل 40 وكام و 30 سنة والبنات مش لاقيين جواز. سن الزواج دلوقتي ارتفع المتوسط قارب 30، بقى المشكلة عندنا مشكلة عنوسة مش مشكلة النهاردة ان احنا مش لاقيين العرسان كتير ومش لاقيين نجوز فبنجوز سن صغيرة ابدا. فلذلك انا ارى ان بالنسبة لسن 13 وما شابه ذلك العبرة هي بالنضج مش بالسن، الامر امر يكون نضج، اذا كانت البنت بالغة كانت عاقلة تحسن تدبير أمر بيتها إلى غير ذلك، تصلح يكون أنثى ممكن ده تحقق وعندها 17 سنة ممكن 18 سنة ممكن كذا، ده العبرة به. إنما أن أنا أزوجها عندها 12 سنة و 13 سنة يعني هذا إن كان يصلح في بعض المجتمعات لكن لا يصلح في الأخرى، يعني إن كانت مجتمعات قبلية مجتمعات بدوية يصلح فيها هذا الكلام، لكن لا أرى أن يكون قاعدة تعمم أو أن هو يصلح في كل مكان، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو برضو اللي بيتزوج يعيد النظر في مسألة السن، أنت بتتجوز ليه؟ إنما الأعمال بالنيات، شوف نيتك إيه وإنت رايح تتزوج، الأسرة إيه اللي عايز تقيمها، الأمومة، الكلام ده كله، المودة، السكن، الرحمة، ما يبقاش هدف واحد له فقط يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور أيمن.
الله يحفظك.
لو سمحت دكتور أنا واجع في مشكلة وياريت حضرتك تقدر تساعدني فيها. أنا مراتي راحت عند أهلها تزورهم وكده، فحصل نقاش بينه وبينها ويعني كده كذبت عليها في حاجة، وبعد كده حلفت عليها، لا حلفتش الأول قلت لها روحي، قالت لا شوية كده، المهم اضطرتني بعد ما تنرفزت وكده أن أنا حلفت عليها بالطلاق أنها تروح ومروحتش.
قلت لها إيه؟
قلت لها لو ما روحتيش النهارده تبقي طالق بثلاثة وما روحتش.
طيب لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أيوه معاك عبد الهادي من الجيزة الحمضية.
اتفضل.
أنا بسأل على إن أنا دايما ببقى موجود في السعودية وبعض الناس بتبقى عايزة فلوس مني، فبقول لهم حطوها في البلد وادها لكم هنا، فبسأل واحد قال لي لا ده حرام في حرمانية لازم يد بيد، فأنا أساسا عشان أضمن فلوسي لازم
حضرتك انت حضرتك بتقول عايزين فلوس منك، عايزين فلوس منك سلف ولا عايزينها ايه؟
هم عايزينها في السعودية فلوسهم خلصت وانا مشرف الرحلة معايا فلوس زيادة، فعشان اطمن ان انا اضمن فلوسي بقول لهم حطوها في البيت عندي وبعد كده أديها لكم هنا أضمن بالتليفون لما وصلت البيت.
حضرتك بقى عشان أفهم السؤال بس بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
حضرتك أنت مشرف رحلة في السعودية مش كده؟
أيوة.
اللي طالع من مصر في رحلة معاك فلوسه خلصت.
أيوة.
طب إيه المشكلة لازم يستلف يعني؟
بيعايز فلوس مثلا واحد عايز مثلا.
حضرتك حضرتك النهاردة العلاقة اللي بينك وبينه علاقة قرض؟
لا علاقة إن هو معتمر عادي معايا.
حضرتك بتسلفه يعني بتقرضه ولا انت بعقد صرف بتديله ريالات اديك مصري؟
ده هو عاوز قرض مني بقى عشان انا اضمن سداد القرض. بقول له وديه البيت الاول بضمن انه راح البيت فبديهوله في السعوديه.
انصح حضرتك ما تسلفش حد على الصوره ليه؟ الصوره اللي انت بتقول عليها كده انت في غنى عنها.
انا غنى عنها بس هو مزنوق.
مالكش دعوه بقى انت مش مكلف بيه. عايز تقرضه قرض حسن تديه له يرجعه لك بقى بعد كده بالمصري بالسعودي مفيش مشكله لانه يبقى قرض. انما النهارده انك تشترط عليه يسلم الفلوس الاول وبعدين تدي له ده اصبح عقد صرف مش عقد قرض. تمام حضرتك إيه؟ عقد صرف إيه؟ صرف
عقد صرف. طب ده في حرمانيته ايه لان انا بقى
حرمانيته حضرتك لازم القرض. يعني ايه القرض؟ يعني بتقتطع جزء من مالك وتديه لانسان محتاج لتيسير الامر ليه مش كده؟ يسمى أيوة. من عقود التبرعات. عقد القرض من عقود التبرعات مش كده؟
يعني انا قصدي هو دلوقتي حضرتك هو محتاج مبلغ معين ظهرت قدامه حاجه معينه عايز يشتريها.
حضرتك انا بقول لحضرتك كده اللي انت بتعمله اسمه عقد صرف. انت بتسلفوش لان السلف يعني معناه بتديله مبلغ من المال يرد مثله بعد حين من الزمن مش كده؟ انما لا ده انت بتاخد الفلوس الاول بالمصري في مصر مش كده؟
ايوه. لا ممكن اخدها سعودي زي ما بيشتغل
يا سيدي. ومال ما انا بقول لحضرتك يعني ان كنت
يعني مفيش فايده ليا
انا فاهم دي. ان كنت حضرتك هتاخد فلوس مصري ان كنت هتاخد فلوس مصري ما ينفعش تتعامل المعامله دي. هيحط لك سعودي في البيت وياخد زيهم في السعوديه ده مفيش فيها مشكله.
ايوه ده يحطها سعودي في البيت واخدها له سعودي هناك خلاص مفيهاش مشكله.
مفيش مشكله في دي.
يعني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدون اي زياده نهائيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا يعني زوجه عمري 31 سنه وعندي طفلين وزوجي معظم الوقت شغله يعني اما مسافر يعني في جوه مصر بس في محافظات يعني مختلفه يا اما معظم الوقت في الشغل يعني بيبات ونبطيات وحاجات كده يعني. فهل ممكن ان انا اكتفي بالطفلين دول ولا يبقى اقسم يعني شرعا ان انا ما انجبش تاني؟ يعني
ايه العلاقه بين سفر زوجك وبين الانجاب؟
يعني ان باباهم مش موجود يعني فانا بربيهم لوحدي يعني.
ما حضرتك ربنا يعينك على ذلك. الراجل بيكافح ومسافر عشان يوفر حياة كريمة للأسرة ودي مش هتبقى حاجة دايما كده على طول. ده فترة مؤقتة يعني ما كانش في شبابه هيروح ويسافر ويجي. هيسافر امتى
يعني؟ انا اقصد لو مسؤولية الاولاد مثلا كتيرة شوية علي الوحدي هل ده كده يبقى عذر؟
على قدر ما ينفعش حضرتك تمنعي الانجاب الى الابد كده انما على قدر المؤونة تأتي المعونة. ان شاء الله هيكون عندك عيلين ثلاثة اربعة ربنا يهديك صحة على قدهم وهيعينك عليهم لان ربنا من اسمائه المقيت الذي اعطى لكل شيء قوته. اللي عندها طفل مش صحتها زي اللي عندها اثنين زي اللي عندها ثلاثة. كل واحدة ربنا بيديها صحة على قدر الاعباء والاحمال التي تحمله. الامر الثاني ما نعلمش مين اللي هيكون انفع للانسان عند الله عز وجل. يمكن الطفل الثالث ده هيكون ابر بابيه انفع له بعد موته. يعني حتة ان الانسان ياخد قرار عقابي كده بمنع الانجاب لموقف او لحاجة زي كده الحقيقة لا ارى ان هذا امرا صائبا. الاخت الكريمة اللي بتسأل انها كانت نفساء وبعد الاربعين لم ينقطع عنها الدم وانما كان يأتيها دم بيأتيها لون قدرة لون صفرة لم ينقطع هذا الامر. اللي بالنسبة لي الفقهاء اختلفوا في مدة النفاس. جماهير الفقهاء على أن النفاس أقصاه 40 يوما ما يزيدش عن 40 يوم. بعض الفقهاء كان حسن البصري قال يجوز أن يكون النفاس 50 يوما وبعض الفقهاء قالوا بالستين يوما، بعض الفقهاء كالحنابلة قالوا بأن النفاس مدته أقصاها 60 يوم. إذا انقطع عند 40 خلاص يبقى انقطع، حتى لو عند 20 عند 30، لكن إن لم ينقطع عند 40 تنتظر المرأة إلى 60. وورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كأم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنا يعني نتربص بأنفسنا 40 يوما تقصد في النفاس، ونطلي وجوهنا بالورص من الكلف. الورص نبات له لون يذهب الكلف اللي هو السمار الذي يكون في الوجه نتيجة الحمل والإنجاب. فبتبين في هذا الحديث أن كانت النساء تتربص بنفسها 40 يوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأن هذا الأمر له حكم الرفع وله حكم السنة. فلذلك جماهير الفقهاء على أن النفاس أقصى مدة له 40 يوما. طب بعد 40، قالوا بعد 40 إما أن تكون المرأة حائضا، يكون اللي بيأتي المرأة هذا حيض، إن استطاعت أن تميزه بالرائحة وباللون فهو حيض، يعني بمعنى أن يكون اللون أسود، الدم يكون قوامه ثخين تخين كده وسميك، تكون رائحته كريه، فإذا كان على هذه الصفة فهو حيض. طب وإن لم يكن على هذه الصفة، الدم أحمر اللي هو الدم الأحمر اللي ريحته عادية لونه فاتح ليس له هذا القوام السخين، قالوا يكون استحاضة، تكون المرأة إيه مستحاضة. فلذلك الأخت الكريمة تقول إن هي عرفت الدم برائحته، هي يغلب عليها إن هو دم نفاس، نقول إن هي تنتظر إن شاء الله علّه يكون دم حيض. طيب بعد هذه المدة وصلت لي 60 يوم وبعد ذلك لم ترى الطهر، احنا بنقول مثلا يعني في هذه الحال بتغتسل وتصلي وتأخذ حكم المستحاضة، تأخذ حكم الايه المستحاضة. وطبعا احنا بننصح اخواتنا تذهب الى الطبيبة، لان في اشياء ربما تكون هي السبب في هذا الامر، بترجع لاهل التخصص. واتمنى ان الطبيبات وخاصة طبيبات امراض النساء يتفقهن في مثل هذه المسائل ليكن المرجعية لنسائنا وبناتنا واخواتنا، لما يحبوا يرجعوا للطبيبة تكون عندها العلم الطبي وفي نفس الوقت عندها الحكم الشرعي، فتستطيع ان هي تزيل كثيرا من لبس في هذه المسألة، وخاصة وان كتاب الحيض من الابواب الفقهية النادرة، من الابواب الفقهية النادرة كما يذكر الامام النووي، يقول وهذا كتاب ضائع في الفقه، ليس الضائع يعني ما فيش حد يعرف فيه، وإنما المقصود ليس فيه يعني متخصصين على النحو والعدد المطلوب، يعني في بعض العلوم كده بتحتاج إلى تخصص، زي المناسك في فقه العبادات من أشد الأشياء التي تحتاج إلى فقه المناسك اللي هي الحج وما يتعلق به. هنجد برضو عندنا في هذه الأمور، أمور الطهارة أمور الحيض، تحتاج أيضا إلى متخصصين في مثل هذه المسائل. بالنسبة للأخ الكريم اللي ذهب إلى بنت الناس بيشكروا فيها وفي والدها، لكن والدها يعمل مسؤولا عن القروض في البنوك الربوية، أقول للأخ الكريم إن كان يعني يهمه الحلال والحرام وما شابه ذلك يبتعد عن هذا الباب، والله يقدر له الخير إن شاء الله. الأخ الكريم اللي بيسأل عن المشكلة التي وقعت بينه وبين زوجته وقال لها تبقى طالق بالثلاثة، يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لأن هذه قضية لجنة الفتوى تسأله وتستفسر منه وتفتيه في هذه المسألة. بالنسبة للأخ الكريم اللي كان بيسأل عن معاملة السعودية، النهاردة لما أخذ فلوس بالمصري وديله فلوس بالسعودي، هذا يسمى عقد صرف، يسمى عقد صرف يعني مبادلة، كما يقول الفقهاء الذهب بالفضة أو عين بعين، يعني عقد الصرف زمان كانت العملات إما دنانير وإما دراهم. الدنانير هذه اللي هي الدينار الذهبي، والدراهم اللي هي الدراهم الفضية، وكان الدينار الذهبي بعشرة دراهم فضية. فكان إذا قال من يصطرف، يعني من يأخذ مني دنانير ذهبية ويديني دراهم فضية، أو العكس يأخذ دراهم فضية ويعطيني دنانير ذهبية. وعمر مرة بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يصطرف مني، كان أوس رضي الله عنه، فقال انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. الرجل اللي هو معاه الفلوس بتاعته هيأتي من الغابة، والغابة موضع بالمدينة. فأمسك به عمر رضي الله عنه وقال لا تنظره، وإن أنظرك ليلج بيته فلا تنظره. لو قال لك أدخل بس جيب الفلوس من جوه ما تنظروش. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أخاف عليكم الرماء أو الربا، الربا يعني، أو كما قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هات وخد يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى الأصناف المثلية زي الذهب بالذهب أو الدنانير بالدنانير أو الجنيه المصري بالمصري يشترط فيها الايه؟ التخابض والتماثل. بتفك لي 200 جنيه تديني ال 200 جنيه مفكوكين جاهزين وبنفس القدر، ما تقوليش انا عشان افكهم لك هديهم لك 190، ما تجيش تقول لي طب ادي 50 جنيه وعد عليا كمان ربع ساعه اجيب لك ال 150 جنيه، ما ينفعش. طب امال الراجل مزنوق وجاري، يا اخي جارك سلفه ال 50 جنيه لما تجيله يبقى يرجعها لك. انما ما تقعش في الربا في امر احنا بنستهين بيه، عقد صرف ويفك منك 200 جنيه لازم تسلمه 200 جنيه فكه، تاخد 200 جنيه مجمده تديله 200 جنيه فك، ما تبقيش منها 20 30 جنيه، ما عندكش قول له يا اخي ما عنديش، عايز فلوس فكه ماشي نفسك بيها ويبقى رجعها لي تبقى قرض. فالنهارده ينبغي ننتبه لهذا الامر. الاخ جزاه الله خيرا من كتر ما اتقرص من الناس وناس كلت ماله بالباطل ما عادش مامن يدي لحد جنيه، يقول لك علشان خاطر ادي لك فلوس حضرتك تروح تحط فلوس فين؟ في البيت، او يبعت حد يحط فلوس في البيت ويعطيه مثلها فين؟ في السعودية. طب هو راح جاب لك 10,000 جنيه مصري رحت انت مديله 6,000 ريال سعودي، اصبح عقد صرف، ما ينفعش تأخير التقابض في هذه الحالة. طب لكن بقول ليه اذا كان حاطط لك سعودي وجالك المبلغ السعودي ده كأن انت بتحول له المبلغ نفسه من هذا المكان وتعطيه الى هذا المكان، بخلاف عقد الصرف انت بتاخد مبلغ وتديله مثله بالظبط لا زياده ولا نقصان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك انا كانت اختي مسافره هي وخالي في بلد عربي، فهو دلوقتي كان محرم ليها، يعني هي شغاله بعقد هناك عقد حكومي وهو كان المفروض هيستمر معاها، فحصل مشاكل في شغله وهو نزل، ومع العلم يعني ان هي العقد ده حكومي وفي رقابه جامده جدا في المكان اللي هي بتبات فيه وحاجه زي مدينه جامعيه كده بمواعيد وامن وكلها سيدات يعني. فهو دلوقتي حصل مشاكل في شغله واضطر ان هو ينزل وساب البلد دي، هل قعدها هناك دلوقتي حرام؟ كمان هي لو نزلت اجازه، يعني هي المفروض اجازتها قربت، لو نزلت ورجعت تاني حرام برضو؟
حضرتك دينها اعز ولا الفلوس؟
نعم،
ايهما اعز، الدين ولا الفلوس؟
لا الدين طبعا.
مش كده؟
اه.
طيب تقعد هناك من غير محرم ليه؟
يعني هو لا يجوز.
انا بقول لحضرتك ما ينفعش.
طيب يعني
ما ينفعش، ما ينفعش تقعد لوحدها وفي بلد حتى لو في ايه، ما ينفعش نهائيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا سمعت استاذنك عندي سؤالين. اول سؤال انا عايز اعرف حقوق الزوجه المطلقه الحامل من نفقة عليها هي، ومن جهة ان هي مثلا بتروح للطبيبة متابعة والعلاج ولبس البيبي والولادة والحاجات دي كلها، ده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك بالنسبة لموضوع الفتاوى في الطلاق، حضرتك اجزت ان الزوج يروح يسأل في الازهر في الفتاوى وكده، وبالنسبة للفتاوى اللي في الازهر وكده يعني هما يعني ليه أختها بكده زوجها كذا حلف عليها كذا يمين طلقات انت طالق وحاجات كده كتير، فراح قالوا له ما فيش ولا يمين وقع، فعايز دول مصدر ثقه ولو هم مش مصدر ثقة ممكن حضرتك تدلنا على مين مصدر ثقة نسأله في موضوع أيمنة الطلاق؟ وجزاك الله كل خير.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة السائلة، ليه بقول دايما روحهم لجنة الفتوى في الأزهر الشريف؟ أي طلاق معلق، الراجل النهاردة وده لشدة الأسف يعني مش عارف أقول الحقيقة، أصبح في استهانة خطيرة جدا بالعلاقة الزوجية. أي مشكلة راجل يقول لمراته طب لو رحت بيت أبوك تكوني كذا. يعني في أخ الحلقة الماضية يقول لمراته لو رحت بيت أبوك تكوني متحرمة علي اليوم الدين. متحرمة اليوم الدين دي يعني حرمها على نفسه تحريم عين، تحريم عين ما تحللوش أبدا. أمر عجيب جدا. ليه؟ عشان بتصل رحمها عشان تروح بيت أبوها؟ ده جازت أبوها اللي جوزك وجهزك ودفع دم قلبه على بنته عشان تستقر وتتزوج، تقوم تيجي في الآخر تقول لا لو رحت بيت أبوك تكون متحرمة عليها اليوم الدين. طيب يا سيد خليها متحرمة عليك ليوم الدين تحريم عين. الله هتعمل إيه بقى؟ يعني لو النهاردة سرقتك واتجوزت 20 واحد واحد ورا واحد، اللي يموت واللي يطلقها واللي يسيبها لا تحل لك بعد ذلك. طب وبعدين بتحرمها على نفسك تحريم عين؟ هو ما يعرفش هذا الكلام، يعني اكاد اجزم انه ما يعرفش هذا الحكم. طب وانت تتكلم اصلا ليه ولسانك ده يجيب لك الكافيه ليه؟ تتكلمش في مسائل الطلاق خالص. فللاسف الشديد يعني مسائل الطلاق جماهير الفقهاء الائمه الاربعه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابل على أن الطلاق يقع. لو قال لا لو رحت بيت أبوك تكون طالق، وراحت الطلاق وقع. وهذا ما أدين لله به، أن الطلاق اللي هو المعلق بيقع إذا تحقق الشيء الذي علق الطلاق عليه. طيب النهاردة ولاة الأمور عندنا بياخدوا بمذهب ابن تيمية، ودي سبحان الله من المسائل النادرة اللي بياخدوا فيها بمذهب ابن تيمية. طيب خدوا بمذهب ابن تيمية انه العبرة كان ايه؟ ان كان يقصد اليمين والتهديد يخرج مخرج اليمين. طب ازاي كلمة طلاق تبقى يمين؟ انا مانيش عارف ازاي يبقى الطلاق يمين. ده هو الطلاق رفع قيد النكاح بلفظ في الحال او في المآل. في المآل يعني قدام، سواء ان كان الى اجل او ان كان معلق. فلشدة الاسف النهاردة مسائل الطلاق النهاردة لو مشينا فيها على مذهب الجمهور 90% مش هيبقوا مع بعض، هتلاقي العلاقة الأسرية انتهت. طب أنا أعلم الناس ووعي الناس ولا حرف الدين؟ ما على الكلام اللي بيحصل ده يبقاش في طلاق يقع. انفعلت تبقى كذا تبقى كذا. وبعدين النهاردة الناس حافظت، يقولك ده أصلا أنا كنت قصدي هددها مش قصدي أطلقها. يعني هو بيسأل السؤال وعارف الجواب، يقولك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا هذا الكلام أبدا. وقالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، وحد يشيل وزر حد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالحقيقة بقول يعني ولي قارها من ولي حارها، يعني اللي بيفتوا في هذا الأمر يشيله. لكن النهاردة احنا لنخالف ولاة الأمور في مسألة ارطاء فيها النفع للناس، وارطاء ان هذا المذهب أيسر وأرفق بالناس ووضعه في قانون. فمن هذه الجهة أسكت، لكن لا أخالف ما أدل الله به. من لو أفتتك النهاردة هقول لك لا الطلاق واقع، طب يبقى أنا أسكت أحسن وروح أنت لجنة الفتوى يفتك زي ما افتوه. لكن لجنة الفتوى برضو أي واحد هناك، ودول يعني بينبغي أن هم ناس بيختاروا من أهل الفضل ومن أهل الديانة، ما ينبغيش أبدا أن هو يبيع دينه بدنيا غيره. الطلاق يقع أم لا يقع ديانة؟ ألا ماليش دعوة أن عنده 7 عيال والواد الصغار تعبان والكبير حولان والوسطاني مش عارف إيه؟ أنا ماليش دعوة بالكلام ده خالص. أنا ليا دعوة الطلاق يقع أم لا يقع فقط، دي اللي أنت تبين المسألة فيه. ما تجيش تقول له طب أنت كان قصدك تهددها، طب أنت كان قصدك ما يلاقوش مخرج يقول له كنت بتأكد على الطلاق اللي فات. وعين الراجل يقول له مراته أنت طالق، ده في أصرح من كده؟ طب إذا كان هذا الطلاق لا يقع، ما يقول أنت طالق الطلاق لا يقع. طيب أمال إمتى يقع الطلاق؟ متى يقع الطلاق؟ يبقى معنى كده أن الإسلام ما فيش في طلاق بقى. الطلاق مرتان، ده إمتى بقى الطلاق يبقى مرتين إن شاء الله؟ يعني إذا كان ما فيش لفظ يقع بالطلاق خالص. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة ملك الجون الحقي بأهلك. فكان من الكناية التي وقع بها الطلاق، وفي كناية لا يقع بها، لكن وقع بالكناية مش بالطلاق الصريح، مش أنت طالق. فلذلك يعني نهيب بشيوخنا الكرام إنهم ما يبقاش حرصه على بيت رجل سائل أشد من حرصه على سلامة دينه، لأن اللي بيسأله ده هو هيتعلق في رقبته يوم القيامة ويقول له أنت اللي أفتتني وأنت اللي عشتني في الحرام. فليه يعني ليه هذا الكلام؟ أنت بين حكم الله سبحانه وتعالى كما تراه في المسألة وكما تدل الله به. يكونوا بقى الطلقة الخامسة، الطلقة الثالثة، الطلقة الثانية، أنت مالكش دعوة بالكلام ده. هو واحد لما أخذ مش ماسك لسانه، مش خايف على بيته، أنا خايف على بيته، أنا يهمني بيان الحكم في المسألة فقط، هذا ما يعنيني، ما أراه يعني أو أدل الله أن هذا هو الصواب في هذه المسألة. إنما أن أنا أخذ زلات العلماء في كل مذهب وأجعلها دين نتعبد لله به، إن فعلنا ضاع ديننا والعياذ بالله. فالأخت الكريمة جزاها الله خيرا، أقول يعني إن كان الحال هكذا في بعض لجان الأزهر، لكن في لجان كثيرة جدا من أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقى لا يهمهم إلا بيان الحكم في المسألة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فأسأل الله أن نكون جميعا يعني كأمثال هؤلاء. لكن ليترخص مع الناس لدرجة أنه مذهبه مش عايز يوقع طلاق، لا ده مش دين. وبالنسبة لحقوق المرأة الحامل، فينبغي على الزوج أن يوفر لها السكن، وأن يوفر لها النفقة ومصروفات الولادة ومصروفات الولد بعد أن يرزق به بأمر الله، ولها نفقة الإرضاع طوال مدة الرضاع، لها أن تأخذ أجرا على إرضاع ولده، ونفقة سكنة لتسكن هي وولدها. وكما قال المولى سبحانه يعني وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أراد الزوج أن يصلح فليتق الله في نفسه وفي امرأته وفي ولده، ويراجع المرأة لينشأ الولد الصغير في كنف أبويه. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا. وبقيت معنا الأسئلة التي وددت لو أجبنا عنها وتأخرت، فأكرر الاعتذار والأسف لمن لم نجب عن أسئلتهم من اللقاء السابق وما قبله، وقد انتهى الوقت المخصص لنا. فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي بأمر الله في الأسبوع القابل نتم بقية الأسئلة التي بقيت معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة.